بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. متفق عليه. الكبر آفة من آفات القلوب وداء من أدوائها، وهو أول ذنب عصي الله به، وأول من ارتكبه إبليس وسنه لأتباعه ورضيه لهم وأوقعهم في المهالك العظيمة والمعاطب الجسيمة بارتكابه، وهو من أشنع الذنوب وأضرها. يجب على عبد الله المؤمن أن يكون على حذر شديد منه، لأنه ذنب يوقع في ذنوب وشر يجر إلى شرور. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وحاصل هذه الآيات أن هذه الخصلة سنة سنها إبليس، وكانت سببا في إهباطه وسفوله وانحطاط رتبته، فجد واجتهد في أن يكثر من أتباعه فيها، ونصب لهذا الإنسان أنواعا من الحبائل والمصائد حتى يجعله من المؤتسين به في هذا الكبر. ولهذا فإن من يتكبر من الناس فقدوته إبليس. وقد جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال الله تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأخبر سبحانه أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والكبر يتلخص في أمرين: رد الحق وعدم قبوله، والتعالي على الناس وازدراؤهم وانتقاصهم، كما تقدم في الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق رده وعدم قبوله والتعالي عليه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم وانتقاصهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين: كبر النوع الأول على الحق، وهو رده وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم مانعا فردوه. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكبر وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من الناس من كان. وأما الكبر على الخلق وهو النوع الثاني، فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله. وقد جاء في الأدب المفرد بسند حسن: قيل يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قيل: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنا؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. فبهذين الأمرين يتلخص الكبر: أن يكون المرء رادا للحق غير قابل له حتى لو كان في أقل القليل. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بشماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. وهكذا يصنع الكبر بصاحبه، يجعله رادا للحق غير قابل له، ممتنعا من قبوله. ولهذا كم من أمور وآثام وذنوب تولدت عن الكبر ونجمت عنه، بل لم يقع فيها صاحبها إلا بسبب ما قام في قلبه من كبر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، دلالة على أن الكبر خصلة تقوم في القلب، ثم من بعد ذلك تظهر على الجوارح آثارها. وآثارها كما تقدم تتلخص في رد الحق وغمط الناس، ازدراء لهم وتعاليا عليهم ورؤية نفسه فوقهم عاليا. والجزاء من جنس العمل، والعقوبة من جنس الذنب. ولهذا جاء في الترمذي بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. ويعين المسلم على الخلاص من الكبر إعانة تامة أمران عظيمان. فأما الأول فهو أن يعرف ربه سبحانه بعظمته وجلاله وعزه وكبريائه، وأن يعرف ربه سبحانه بنعوت الجلال وصفات العظمة والكبرياء والكمال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء صفة لله عز وجل خاصة بجلاله وكماله وعظمته، ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وأما الثاني فأن يعرف الإنسان نفسه وكيف نشأ وما هي أطوار خلقه، وكيف أنه عبد ذليل ومخلوق ضعيف، فينظر كيف أنه كان قبل لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلق من تراب من طين لازب، ثم من نطفة من ماء مهين، ثم كان علقة، ثم مضغة، ثم تطور في هذا الخلق إلى أن أصبح سميعا بصيرا ذا عقل يتحرك ويتكلم، وكل ذلك بمن الله ومده سبحانه. فإذا نظر الإنسان في هذه الأطوار عرف نفسه. وإلى هذا المعنى الإشارة في قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فعلام الكبر وهذه الحال. وعلى الضد من ذلك فإن من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه العلية الرفيعة التواضع بنوعيه للحق وللخلق، وما زاد عبد بتواضع إلا رفعة وعلوا، ولا زاد بتكبر إلا ضعة وسفولا. وفي الحديث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والتواضع ديانة وقربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله. فالتواضع ليس خلقا نفعيا وأمرا يفعل لمصلحة ما، بل يفعل قربة يتقرب بها إلى الله. ولذا قال العلماء: التواضع نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود ما كان لله، وقصد به المتواضع وجه الله، والمذموم ما كان مقصودا به المنفعة والمصلحة، كأن يتواضع لذي مال لماله، أو لذي جاه لجاهه، أو لذي رئاسة لرئاسته ونحو ذلك. والتواضع شرف لصاحبه وعلو له ورفعة في الدنيا والآخرة. ولئن كان المتواضع يرى نفسه صغيرا فإنه عند الله وعند الناس كبير، بخلاف المتكبر فإنه يرى نفسه كبيرا وهو في غاية الحقارة وتمام الضعة والصغر. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة التواضع، وبين ضده بكلام واضح لا يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال، بقوله عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين عليه الصلاة والسلام أن المتكبر من يبطر الحق ويغمط الخلق، فلا يقبل حقا ولا يرعوي لهدى ويتعالى على عباد الله ويترفع عليهم. وضده المتواضع، وهو الذي يقبل الحق ولا يستنكف ولا يتعالى عليه ولا يستكبر ولا يرى نفسه شيئا ولا يتعالى على عباد الله ولا يتكبر عليهم. وأفاد الحديث أن التواضع نوعان: تواضع مع الحق وتواضع مع الخلق. أما التواضع مع الحق فبقبوله والاستكانة لله والخضوع له جل وعلا والذل بين يديه وتحقيق العبودية له، فمن كان كذلك فهو متواضع، ومن كان بخلاف ذلك فهو المتكبر. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين جزاء وفاقا. وأما التواضع للخلق فإنه يكون بعدم الاستطالة عليهم، وقد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبين عليه الصلاة والسلام أن عدم التواضع مع عباد الله يكون بالاستطالة عليهم، والاستطالة على عباد الله لها منحيان: إما أن يكون مستطيلا عليهم بحق، أي بصفات موجودة فيه فعلا، فإذا كان كذلك فقد افتخر، أو أن يستطيل على عباد الله بغير حق، أي بصفات ليست موجودة فيه، فإنه بهذه الحال يكون قد بغى. والواجب ألا يكون من عبد تجاه إخوانه المؤمنين أي استطالة وترفع وتعال لا بحق ولا بغير حق، بل يرى نفسه دوما وأبدا في تواضع وتطامن وبعد عن العلو والترفع، ولا يزداد العبد بذلك إلا علوا ورفعة، ولا يزداد بضد ذلك وهو التكبر إلا سفولا وانحطاطا. والمتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات، فقد ذكر الله الرفعة في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والعالم والجاهل. ألا ما أجمل التواضع وما أرفعه، وما أعلى مقامات أهله في الدنيا والآخرة، فهم الأعلون دائما شأنا وقدرا، وهم الأعظم ثوابا وأجرا. وما أحوج العبد في هذا المقام وفي كل مقام إلى اللجوء إلى الوهاب سبحانه أن يهب له من أمره رشدا. وفي الدعاء المأثور: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي التعوذ المأثور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبوا خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. رواه البيهقي في شعب الإيمان. العجب خلق ذميم وداء مهلك، وهو من أعظم آفات القلوب. وكم من إنسان كان هلاكه بسبب عجبه بنفسه بأن ينال حظا من الدنيا من مال أو رئاسة أو غير ذلك، فيصاب بعجب يتعالى به على الآخرين، فإذا أصيب بهذا الداء أهلكه، وهو يدعو إلى الكبر، والكبر يتولد عنه، ومن الكبر يتولد آفات كثيرة. وبين الكبر والعجب فرق. قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. فسألته عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. وكلاهما من أدواء القلوب، إلا أن الكبر يستدعي متكبرا عليه يرى نفسه فوقه وأعلى منه، وأما العجب فاسترواح للنفس وركون إلى رؤيتها، ولا يستدعي غير المعجب به، بل لو لم يكن إلا وحده تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا. والعجب يفضي إلى التكبر، والتكبر لا يكون إلا عن عجب، إذ هو أثر من آثاره. وإذا اجتمع في المرء كبر وعجب فقد استحكم هلاكه، فإنهما يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل، وليس لمن استولي عليه إصغاء لنصح ولا قبول لتأديب. وليتأمل في ذلك قصة صاحب الجنتين التي ضربها الله عز وجل في القرآن مثلا تبيانا لخطورة هذه الآفة. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فهذا رجل أهلكه العجب، دخل جنته مع صاحبه يطوف به فيها ويريه حسنها، وهو ظالم لنفسه، قد تمادى به عجبه إلى أن قال: ما أظن أن تفنى هذه الجنة أبدا، وما أظن أن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن في ذلك اليوم خيرا منها منقلبا. ولما أحل الله به العقوبة وأحيط بثمره، أي أصابه عقاب أحاط بالثمر واستهلكه فلم يبق منه شيء، والإحاطة بالثمر تستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه، فندم لذلك واشتد أسفه، وأصبح يقلب كفيه متحسرا على كثرة الأموال التي صرفها فيها، فاضمحلت وتلاشت، وندم أشد الندامة على ما كان منه من كفر وعجب. وقول صاحبه له وهو يعظه ويناصحه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعد نصيحة بالغة ما أحوج كل إنسان إليها عندما يصاب بالعجب، فإن هذه الكلمة طاردة للعجب، فإذا قالها المرء عند إعجابه بشيء تميز به من تجارة أو غير ذلك أبعدت عنه العجب. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رواه البغوي في شرح السنة. وذلك لأنها توقفه على حقيقة الأمر، وهو أن هذا الذي ناله إنما وقع له بمشيئة الله، فلولا مشيئة الله وإذنه الكوني القدري لما حصل له ذلك، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا قوة للعبد في تحصيل أمر من الأمور أو اكتساب مصلحة من المصالح إلا بالله، فتكون هذه الكلمة موقفة له على الحقيقة، فبها يتذكر فضل الله عليه وأن هذا الأمر إنما هو بمشيئة الله، وأنه لولا أن الله عز وجل شاء ذلك وتفضل به لما كان، فيتحول من عجب إلى حمد وشكر وثناء على المنعم سبحانه، ومن غرور إلى إقرار للمنعم جل شأنه بنعمته، وأنه لولا فضل الله عليه ورحمته سبحانه لما حصل شيئا من ذلك. ويحتاج العبد في مداواة العجب وطرده عن نفسه إلى استحضار أمور ثلاثة تطرد عنه العجب. الأول أن يذكر نفسه بذنوبه وجوانب التقصير الأخرى التي عنده، فإذا أعجب مثلا بعبادته أو بحفظه أو بصفات وجدت فيه فلينظر إلى ذنوبه وجوانب القصور التي عنده، والعبد لا يزال مقصرا مفرطا، لا يزال عنده جوانب نقص، فإذا أخذ يذكر نفسه بجوانب النقص التي عنده ومواضع الخلل التي فيه كان هذا خيرا له، لتنشغل نفسه بتدارك النقص ومعالجة الخلل بدل الإعجاب بجانب معين وفق فيه للإحسان والإتقان. وقد تقدم في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبوا خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب. فالذنوب التي يقع فيها العبد وكل بني آدم مذنب خطاء تطرد عن العبد العجب إن وفق لاستحضارها. الأمر الثاني أن يذكر نفسه بأن هذا الأمر الذي حصل له هو فضل الله عليه ونعمته، وأنه لولا فضل الله عليه ورحمته لما تيسر له هذا الأمر، كما تقدم في قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيذكر نفسه بفضل المنعم وأن هذا محض فضل الله عليه. والأمر الثالث أن يذكر نفسه بالقصور الذي عنده في العمل نفسه الذي قام به، لأنه مهما قدم الإنسان من أعمال لا بد أن يكون عنده قصور. إن كان الذي أعجب به حفظا مثلا يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في الحفظ، أو في العبادة يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في العبادة وهكذا، فباستحضار هذه الأمور الثلاثة يذهب بإذن الله عن العبد العجب. والنفوس تحتاج إلى مداواة، والعبد إذا لم يعمل على مداومة مداواة نفسه ومعالجة رعونتها وسفهها فإنها تورده المهالك. يوضح ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. وطالب العلم على وجه الخصوص إن أصيب بالعجب جره إلى الكبر والتفاخر والتعالي على الناس فيهلك. أورد الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، أورد فيه أحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. وروى الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكندي أنه قال لعمر: إنهم أرادوني على القصص، أي أراده قومه أن يكون قاصا عليهم. فقال له عمر: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. فهذا مدخل من مداخل العجب على النفوس نبه عليه عمر رضي الله عنه، وذلك عندما يتصدر المرء للوعظ والتذكير والخطابة ويرى مثلا الناس قد تأثروا بوعظه وخطابته، فقد يدخل عليه العجب فيقول: إذا كنت قد أثرت فيهم هذا التأثير وتسببت في بكائهم وهدايتهم فأنا أفضل منهم، فيهلك بذلك وتكون مصيبته عظيمة، إذ إن الناس تهتدي على يديه وتستفيد وتستقيم وتصلح أحوالهم وهو في هلاك. أورد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه القصاص والمذكرين عن ميمون ابن مهران رحمه الله قال: المستمع شريك المتكلم، ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث: إما أن يسمن قوله بما يهزل دينه، وإما عجب بنفسه، وإما أن يأمر بما لا يفعل. والمستمع أيسر مؤونة، المستمع ينتظر الرحمة، والمتكلم ينتظر المقت. فالمستمع ينتظر الرحمة لأنه في مجلس وعظ وتذكير يستفيد وينتفع، والمتكلم ينتظر المقت إن أصيب بالعجب أو داخله الرياء ونحو ذلك من خوارم النية. والعجب يهلك المرء لأنه يرى نفسه كاملة ويعميه عن قصورها وتقصيرها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اثنتان مهلكتان، العجب والقنوط. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. ووجه الجمع بينهما في الإهلاك أن القانط لا يطلب السعادة لشدة قنوطه، والمعجب لا يطلبها أيضا لظنه أنه قد ظفر بها واجتمعت فيه موجباتها، وعلى العبد أن يكون ناصحا لنفسه فيشهد منة الله عليه وإمداده له بالنعم وهدايته له لهذا الدين القويم. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما، والمصلي مصليا، والعالم عالما، كما قال الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالمنة لله وحده بأن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وفيه من الفائدة أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به. والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.